أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يمتن على خلقه بإخبارهم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا إعجاز ومنة وكرامة ومنقبة عظيمة لهذه الأمة ولنبيها، حيث أنزل عليها ربها كتاب يهدي للحالة والطريقة التي هي أقوم في كل شيء. فحري بنا أن نتابع هذا الكتاب حتى نهدى للحالات والطرق التي هي أسد وأنفع لنا في دنيانا وأخرانا. إن توكيد إن هذا إشارة للقريب، القرآن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو هما معا، فهو يعني قرآن يعني بمعنى قارئ جامع لثمرات الكتب المتقدمة كما قال تبيانا لكل شيء، وهو فعلان بمعنى مفعول مبين وموضح كما قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، أو هما معا، هو جامع لثمرات الكتب ومأمور نبينا بأن يبينه للناس ويوضحه مع ما فيه. نعم، يهدي للحالة التي هي أقوم. وننظر في أي حالة، استعرضوا معنا مشاكلنا الدنيوية والأخروية فستجدونها محلولة بأجمل أسلوب وبأوجزه وأوضحه. كل مشكلة محلولة فيش في القرآن. فالعبادة لا تصلح إلا لله، والحكم لا يصلح إلا لله، والظلم حرمه الله، والكذب حرمه الله، والغش حرمه الله، والربا حرمه الله،
وعقوق الوالدين حرمه الله، ويدية الجيران حرمها الله، إكرام الضعيف مطلوب، مساعدة الفقراء، التغاضي عن زلات الإخوان، يعني يهدي للحالة التي هي أقوى في كل شيء. أبالله عليكم، يحق لنا أن يكون عندنا هذا الكتاب ونحن بين الأمم في الخالف؟ أمة الإسلام تكون في آخر تعداد الأمم ونحن عندنا هذا الكتاب وعندنا السنة ومبين لنا طرق العز ومبين لنا طرق الذل وكيف نتجنبها وكيف نتقوى وكيف نسعد في دنيانا وكيف نرحم في أخرانا ونحن بهذه الطريقة؟ إن هذا القرآن يهدي يرشد ويدل ويبين للحالة والطريقة التي هي أقوم في كل شيء، في التوحيد، في البيوع، في التربية، في الأخلاق، في تكوين الإدارة، في تكوين الجيوش، في تكوين الأسر، في تكوين العلاقات، في تكوين المال، في تكوين الصداقات، في تكوين الصناعات، في كل شيء. طيب كيف نحن نكون في المكان اللائق بنا؟ هناك ثلاثة أسئلة تدور بخلدي كل مسلم يريد الإصلاح ويريد أن تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها، وهذه الأسئلة محلولة في القرآن، لأن الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. السؤال الأول، كيف يكون المسلمون ضعاف والكفار أقوياء؟ السؤال الثاني، كيف ينتصر الكفار على المسلمين؟ السؤال الثالث، كيف يختلف المسلمون؟ والإجابة في القرآن. وسبق أن أشرنا في الدرس الماضي أن أكبر مشكلة تقف في وجه مثقفي الغرب عن الدخول في الإسلام ثلاثة أمور في الإسلام. هذه الثلاثة الأمور عند الغرب مشكلة. المشكلة الأولى قضايا المرأة، كيف المرأة ضعيفة والرجل قوي ويكون ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة. المشكلة الثانية عندهم، كيف الرجل يكون عنده أربعة زوجات والمرأة لا يكون لها إلا زوج واحد. السؤال الثالث، كيف ينسب الولد للرجل ولا ينسب لأمه وهما اشتركا فيه. إذن هذه الأمور كثير من أهل الغرب لا يستوعبها، علما بأن الإيمان أصلا مبني على الطاعة، وهم عندهم الطاعة العمياء في الجندية. يقول الضابط إذا أمر الجندي لا يحق له أن يسأل إلا بعد التنفيذ. طيب فيه طاعة عمياء بين الخلق، ما تكون فيه طاعة عمياء بين الخالق والمخلوق؟ هم يقولوا إذا أمر الضابط الجندي لا يحق له نظاما أن يتكلم ينفذ، وهذا مخلوق مع مخلوق. طيب الخالق إذا أمر المخلوق؟ ولكن إذا أردنا أن نرد على هذا ردا عقليا، لأن المسلم لا يحتاج إلى أن يقنع، لأن الذي يقنع هو الكافر، أما المسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. سمعنا وأطعنا. المسلم إذا أمر سمعا وطاعة ينفذ. لكن الإسلام لحسن عرضه ولجماله ولإنصافه لا بد أن يقنع من يريد أن يدخلهم في الإسلام بالحجج والأدلة والبراهين العقلية. فلذلك الإسلام يقول للكفار تؤمنوا أو لا تؤمنوا، إذا لم تؤمنوا أتوا بمثل القرآن. قريش وهم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلوا في ذلك مرتبة متقدمة، قال لهم دليل صدق نبي هذا الكتاب، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنه صادق. إذن هذا إقناع وأدلة عقلية واضحة. لذلك الرجل دائما ينتظر النقص، الرجل دائما ينتظر النقص، والمرأة دائما تنتظر الزيادة. فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عدل، لأن المرأة لا تجب عليها نفقة ولا مهر ولا سكنى ولا يجب عليها جماعة ولا جمعة ولا جهاد ولا دفع، كل هذا على رأس من؟ الرجل. إذا كثرناه لأن المسائل عليها أكثر. المرأة تعطى لها النفقة، يعطى لها المهر، يعطى لها السكنى، تكرم، يكرم أهلها من أهل المروءات. فالمرأة تكون في البيت وتأتينا بولد وبنت كل سنة، هذا هو عمل المرأة الصحيح، لأنها مصنع، مصنع البشرية. فإذا خرج المصنع لا يصنع وتكون الصناعة تعبانة وغير سليمة. فإذا أخرجنا المرأة وأخرجنا الرجل ما لا يكون في البيت، يكون فيه عامل، أحسن تكون في البيت أم البيت من العامل. العامل ما هو من المجتمع نجعله أسير، طيب أحسن أم البيت تكون مع الأولاد وتكون في البيت وتدير البيت. ولذلك لما الشريعة ما أوجبت عليها إلا طاعة الزوج وحفظه وحفظ ماله، لأن بهذا تزدهر الأسر والأمم. أما تخرج الأم ويخرج الأب، طيب من للأولاد؟ من للبيت؟ لذلك هذا الدين دين مبني على أسس وقواعد قويمة. طبعا الناس إذا تعودت على الخطأ ترى الصواب خطأ. أخطر شيء أن يتعود الإنسان من صغره على الخطأ. قريش قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. العجاب تعدد الآلهة، لأن لو تعددت الآلهة لفسد الكون، لا يصلح للكون إلا إله واحد، لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصف. وقوم لوط قالوا للوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل هذا مدعاة للإكرام أو للأذية؟ لكن تعودوا على الخطأ. لذلك الأمم إذا تعودت على الخطأ ترى الصواب خطأ. بعدين الرجل هو الذي عنده آلة الازدراع، وهو الذي يمكن أن ينال من المرأة وهي كاره، والمرأة لا يمكن أن تنال من الرجل وهو كاره. ولذلك قالت العرب أن الرجل إذا جاء لأهله وهي تكره الولد يكون قويا، لأنه خرج من عراك ويقولون ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. أما الرجل لا يمكن تنال منه المرأة وهو كاره، ولذلك ينسب الولد للرجل لأنه هو الزارع وعنده آلة الازدراء. أما المرأة فهي حقل، نساؤكم حرث لكم. والرجل إذا عدد هذا لا يضر المرأة، أما المرأة إذا عددت هذا يضرها ويضر الرجل ويخلط الأنساب وينجسها، لأن محل الذي يكون فيه الولد محل واحد، فلا يصلح أن يزرع فيها أكثر من واحد. ذلك هذا دين، دين راقي، دين مبني على أسس عجيبة. فكل قضية تقع في الأرض فهي محلولة في هذا الكتاب، لكن نحن نحتاج إلى أن نعطي لكتابنا الوقت، لا بد أن نعطي الوقت لهذا الكتاب وأن نفهمه وأن نبين للناس جماله في عملنا به. بعدين هذه الأمور كما ذكرت لكم موضحة في الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة بني إسرائيل عند هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأيضا رد على قضية الرق وقضية الاعتراض على عقوبة السارق وعقوبة الزاني المحصن، وهو كلام جيد، ولعلنا إن جاءتنا فرصة نقرأه لكم هنا أو ترجعوا إليه في البيوت في الكتاب. أما السؤال الأول، كيف يكون الكفار كثير أقوياء والمسلمون ضعاف؟ هذا شيء قدره الله، نصيب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نصيب الجنة 1 من 1000. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا آدم خرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1000 99 و900 واحد إلى الجنة. عندها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن أكثر الناس كفار، المسلمون قلة، ولكن المسلمين إذا اتقوا الله ينصرهم وهم قلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم مبتدأ، أذلة خبرها الجملة حالية، أي نصركم في حال ضعفكم وقلة عددكم وعددكم، لأنكم قمتم بما تستطيعون، وإذا قام المسلمون بما يستطيعون ينزل عليهم النصر من الله. النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. إذن قلة المسلمين طبيعية، وهم ينتصرون بالاستقامة، بالاستقامة على الدين. إذا استقام المسلمون على الدين ينتصرون. كيف يغلب الكفار المسلمين؟ يغلب الكفار المسلمين بمخالفة المسلمين لشرع ربهم، لا بد أن نعلم هذا. الهزيمة تحصل للمسلمين إذا قاتلوا الكفار بمخالفة المسلمين لشرع ربهم، هذا لازم يعلم ويعمل بمقتضاه لتزول عن الأمة الهزيمة والضعف والتشرذم والتخاذل والتقاتل وتسلط الأعداء. كل هذا من عندنا. وقد استشكل الصحابة بعد وقعة أحد هذه القضية، وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام، فكيف يغلبنا هؤلاء الذين يعبدون الأصنام الكفار؟ فنزل الجواب من الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها يوم بدر قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن السبب مخالفة الرماة رضي الله عنهم لما قال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا ننهزم، فلما رأوا الكفار انهزموا قالوا نحن ننزل لنشارك في الغنائم، فرآهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو كافر فرجع بالجيش ووقعت الهزيمة. إذن ما هزائم الأمة سببها المعاصي، فإذا استقام المسلمون وقاموا بما يستطيعون الله ينصرهم، فإذا استقام المسلمون وقاموا بما يستطيعون الله ينصرهم. وليست غزوة الخندق ببعيدة، حصلت هنا، جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. المسلمون اتقوا ربهم وقاموا بما يستطيعون، فأنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن الأمة إذا استقامت على دينها وأعدت ما تستطيع ينزل الله الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا. نحن لازم نتنبه لواقعنا يا أحبة، نحن في حاجة إلى أن نتنبه. إذن الجواب أن الكفار يهزمون المسلمين بسبب مخالفة المسلمين لأوامر الله بسبب المعصية. كيف يختلف المسلمون؟ الخلاف لا يأتي إلا بسبب ضعف العقل، سبب الخلاف ضعف العقل، سبب الخلاف ضعف العقل. ما الدليل؟ قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لأن الإنسان إذا عقل وفهم وأدرك أن أكبر مشكلة الخلاف بينه وبين إخوانه لا يرضى الخلاف، لأنه يختلف مع إخوته لأجل مصلحة أو لأجل منفعة، ولا توجد منفعة ولا مصلحة أكبر من أنك لا تختلف مع إخوانه. فإذا عقل الإنسان ضرر الخلاف بين المسلمين لا يرضاه، لأنه هو سبب الخلاف مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أنك لا تختلف مع أخيك. رأيتم؟ لكن أمة يخطط لها أعداؤها النتيجة ما هو؟ هو الحاصل. إذا كانت أمة في كثير من أمورها يخطط لها أعداؤها النتيجة الضعف والتشرذم والتخاذل والتقاتل والتباغض والتقاطع وتسلط الأعداء والضعف في كل مناحي الحياة. إذن أول شيء لا نرضى أعداءنا يخططون لنا، نخطط لأنفسنا. ما تكون الكفار تخطط للمسلمين افعلوا لا تفعلوا، اقتل أخاك، اهجر أخاك، اقطع العلاقة مع أخيك. إذن تراكمات هائلة، فلا بد لنا أن نفعل الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا، لأننا نحن نريد الثمن والمثمون. الأمة المسلمة تريد أن تأخذ الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. الله لما خلق الكون خلقه بقانون المعاوضة، إن الله اشترى بيع، فاستبشروا نحاول نأخذ الثمن والمثمون. هذا الذي أوصلنا لهذه المراحل المتقدمة من الضعف. هم يشترون العقول، الأمة تزهد في العقول، هم يتحدون، الأمة تختلف، هم يطبقون النظام، المسلمون لا يطبقون النظام. يعني هناك تراكمات عند المسلمين ضعفتهم، وهناك عندهم تراكمات قوتهم. أول شيء يطبقون النظام، يشترون العقول، يهتمون بالاستشارة، يهتمون بالمصانع، يهتمون بالتربية. ممنوع عندهم ضرب الولد، نحن الولد نلطشه حتى يطلع مرعوب. الولد يضرب في البيت وفي الشارع وفي المدرسة، ويطلع الولد مسكين مرعوب، يربى تربية خطأ. هم كفار أخذوا أطفال ولم يضربوهم، وأخذوا أطفال وضربوهم، ووجدوا أن الذي لا يضرب يطلع أقوى. ولذلك نبينا نهى عن الضرب إلا في العاشرة لأهم شيء وهو الصلاة، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. واحد يضرب ولده وضرب غرائب الإبل يمليه عقد ويمليه مرض. فلذلك هم أخذوا بأسباب القوة فأصبحوا أقوياء، ونحن أخذنا بأسباب الضعف فأصبحنا ضعاف. بعدين الحياة تعطيك ما تعطيها، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن ننظر في واقعنا. أول شيء نهتم بالتربية. في الابتدائي لا يدرس إلا العباقرة حتى نربي أجيال قوية. في اليابان من الذي يدرس في الابتدائي؟ قالوا البروفيسورات. حتى في المراحل الأولى يأخذ جرعات قوية. بعدين لا بد أن نهتم بالتعليم، لأن كل مشكلة سببها الضعف العلمي. لا يوجد شيء أضر على الأمم من الجهل. الجهل يضعف العقل ويضعف الدين ويضعف الإدارة ويضعف الاقتصاد ويضعف الأخلاق ويضعف العلاقات. كل مشكلة سببها الجهل. ولا يوجد شيء أرق للأمم من العلم. العلم يخوف من الله، ويجعلك تحترم الآخرين، وتحترم والديك، وتحترم جيرانك، وتكون حياتك سعيدة، ويكون إنتاجك قوي، وتسعد نفسك وتسعد الآخرين. إذن لا بد أن تكون عندنا ثقافة شراء العلم، البذل للعلم وتوطين العلم في بلاد المسلمين. نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. وإلا لما لا تكون عندنا ثقافة التكافل، يتكافل المسلمون. فإذا تكافل المسلمون قووا. لما لا يكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالتفاهم وبالصلح، والصلح خير. اختلفنا نجلس على طاولة المفاوضة، وتبين حجتك ونبين حجتي، ونحل مشاكلنا بالتفاهم. فأصلحوا بينهما. والله ديننا يحل مشاكلنا، ولكن كما ذكرت أعداؤنا شرسون، عقلاء في الدنيا، درسوا التربية ودرسوا التاريخ ودرسوا علم الاقتصاد ودرسوا علم التربية ودرسوا علم الأخلاق ودرسوا كيف الدول تقوى وكيف تضعف، وعلموا أن هذه الأمة إذا اتحدت هذه كارثة على الكفر. ولذلك أكبر شيء يريده أعداؤنا أن نختلف. وبعدين يبدأوا بالخلاف من بعيد، ما يخلوا المسلمين يصومون في يوم واحد، لأنهم إذا صاموا في يوم واحد هذا فيه نوع من التأليف، لا لا تصوموا في يوم، إذا صام هذا يقولوا للثاني لا تصوم، إذا صام لا، عشان تبقى بؤر التوتر بين ايش؟ بين المسلمين. وقضية يعني متقنة، وأي إنسان يدعو للتقارب والتفاهم بين المسلمين هذا الإنسان عند أعداء الدين غير مرغوب فيه، لأن الكفار يحتاجون إلى عقول المسلمين وإلى أموالهم، ولا يكون ذلك إلا بتشرذمهم وتفرقهم. فالذي يدعو إلى التفاهم بين المسلمين والتكافل هذا إنسان يجب أن يسكت. هذه قضايا كبيرة. إذا نحن في حاجة إلى مراكز، مراكز. أولا نتدرب على التفاهم، نتدرب على حل مشاكلنا بيش؟ بالصلح. نتدرب على التكافل. واحد يريد 100 عامل، يا أخي أتي بالعمال من المسلمين لا تأتي بالكفار، يقول لك غير مهرة، أتي بعمال من المسلمين وأتي بمدربين أكفاء واجلس 6 شهور وعلمهم يا أخي، هذا ربح لك وربح لإخوانك. ما يكون في قلبنا أن مسلم جوعان ونحن نأتي بكافر؟ ليش ما تكون عندنا ثقافة تدريب العمالات، تشغيل العاطلين، تعليم الجاهلين، علاج المرضى؟ يعني الاستفادة من الأذكياء، الأذكياء يربون تربية خاصة، والحمد لله هذا موجود بعضه، يربون تربية خاصة وبعدين يختصروا لنا الطريق. لكن هذه الأمة أعداؤها كما قلت شرسون، شرسون ليل نهار يخططون كيف نفرق، كيف يقتتل المسلمون، كيف يتكاره المسلمون، كيف ينفر المسلم من المسلم. ولذلك عملوا لنا أمورا هي تقوضنا. من أكبر المشاكل التي عملت لنا نزع الثقة بين المسلمين. أقول نزع الثقة بين المسلمين، يجب أن تكون عندنا مراكز لزرع الثقة بين المسلمين. حديث والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن للمؤمن كالبنيان. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، جعل نفس المسلم نفسك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، جعل نفس المسلم نفسك، هذا في القرآن. إذا نحن نحتاج دربة على أن المسلم أخو للمسلم فيثق فيه، فإذا وثق فيه جاءت بينهم التعاون وجاء بينهم التحابب والتآلف. لكن أعداءنا لا، تمزيق تشتيت، وهم في الوقت الذي يتحدون ويتكافلون ويشتروا العقول ويطبقوا النظام وينشروا العدالة بينهم، في الوقت الذي نحن يجعلوننا متخلفين. يقول غلطة الرب عليهم ما يستحقون من الله أنه جعل يعني البترول في بلاد المسلمين، هذه يقولوا غلطة الرب، ها كلامهم. لا يرون إلا ناس يعني شبه متخلفين، يعاملون معاملة المتخلف. ونحن أعطانا الله المال وأعطانا العقول وأعطانا الشمس وأعطانا البحار والأنهار والمعادن وجعلنا كثير، فلما لا نأخذ بالأسباب ونكون أقوى منهم. عندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا كتاب تبيان لكل شيء، فلما لا نأخذ بالأسباب ونكون أقوى من الكفار ونشيد المصانع ونتحد ونشتري العقول ونوطن العلم في بلادنا؟ لما لا نفعل هذا؟ لكن كما ذكرت أعداؤنا شرسون. وذكرت كتاب قبل أجنحة المكر الثلاث وخوافيه، الاستعمار والاستشراق والتبشير، الاستعمار والاستشراق والتبشير. هذا لو يرجع الإنسان يجد فيه بعض الأشياء. ولا يخاف أعداؤنا من مثل أن نتقي ربنا. أعداؤنا الذي يزعجهم أن يتقي المسلمون ربهم، أن يتحد المسلمون، أن يتعاون المسلمون، أن يتكافل المسلمون، أن يستقيم المسلمون على الدين. هذا الذي يزعج الكفار ويؤلمهم. ولذلك عندهم قنوات ومواقع وإذاعات، شغلها الشاغل تشويه الإسلام والمسلمين وتنفير الناس من الإسلام ومن المسلمين وتعظيم أخطاء المسلمين وتكبيرها وكتم وجحد ما عندهم من الظلم ومن الجور ومن الكيل بمكيالين ومن اضطهادهم للمسلمين الضعفاء. عندهم هذا. ونحن الله قال وتعاونوا، قال اثبتوا، قال كونوا مع الصادقين، قال وأعدوا، قال ولا تنازعوا. إذن مشكلتنا الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000,000 أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن يعلم هذا. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المتقي لا يقاوم، الذي يتقي الله لا يقاوم، لأن الله يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الآيات. إذن يا أحبتي، إذا أردنا العزة نتقي الله، إذا أردنا القوة نتقي الله، إذا أردنا الرفعة نتقي الله، إذا أردنا الغنى نتقي الله، إذا أردنا الجنة نتقي الله. لكن من تقوى الله القيام بالأسباب، لأن الذي لا يقوم بالأسباب لم يتقي الله. كما قال اتقوا الله ويعلمكم الله، لأن الذي لم يتعلم لم يتقي الله. فالذي يتقي الله يعلمه الله، لأنه لازم يتعلم فيتعلم، لأن الذي لم يتعلم لم يتقي الله. والحقيقة أن هذه الأمة الله أكرمها بالقرآن وبالسنة وبهذا النبي الكريم الذي جعله أشرف الخلق. فهذه الأمة لها معاني، هذه المعاني تجعلها تقوم بما أكرمها الله به، لأن الغنم بالغرم. فهذه الأمة عند منزلتها عظيمة، خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذه هي الخيرية، الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا لم تعمل هذا ما تكون خير أمة، لأن هذه هي التي نالت بها الخيرية. إذن هذا القرآن يهدي لكل طريق أقوى في كل مناحي الحياة، في الإدارة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية والمحكام الشرعية وفي علاقة الأسر وفي كل شيء. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن أيضا يبشر المؤمنين، والبشارة الخبر الذي تتغير بشرة الإنسان به سرورا أو حزنا، ولكن أكثر ما يقال للسرور، لأن الإنسان إذا قلت له قولا يفرحه تغيرت بشرته، فسميت البشارة. الذين يعملون الصالحات من صلة الرحم ومن إكرام الجيران ومن الإنفاق على الأيتام والرميلات ومن القيام بالعبادات، يعملون الصالحات. أعلى الصالحات شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل هذا من الإيمان من الصالحات، أن لهم أجرا كبيرا عند الله، جنة وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة هيأ لهم عذابا موجعا. وهكذا الدنيا، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله هذا الدين عملاق، لكن نحن نمثل دور المحامي الفاشل. نحن المسلمين نمثل بالنسبة لديننا دور المحامي. محامي إذا كان لا يفهم ما لا يفعل، إذا أخذ قضية يخسرها. المسلمون كتابهم يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم. إذن يقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن نحن لا بد أن نتمثل هذا الدين، لا بد أن نتمثل هذا الدين حتى يرى الناس جمال الدين في حياتنا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو السهل وأمر بالمعروف ما يحسن، وإذا جاءك شيء من الشياطين أعرض عن الجاهلين. نعم. إذن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما موجعا. فكل واحد يختار لنفسه كيف يكون. ثم قال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. الإنسان يدعو على نفسه بالشر كما يدعو على نفسه بالخير، ولولا أن الله تعالى أكرمه واستجاب له دعاءه بالشر لهلكت سكان الأرض. ولكن الله كريم ولا يجيب لهم دعاءهم على أنفسهم بالشر كما يجيب لهم دعاءهم بالخير. والإنسان عجول. نعم. فلو الله تعالى أعطاه في وقت دعائه على أحبته بالشر لهلكوا، ولوقع في الورطة، ولوقع في الآلم والندم. ولكن الله كريم. وكان الإنسان عجولا. يقال إن آدم لما وصلت الحياة سرته أراد أن يقوم، خلق الإنسان من عجل. أيوة. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، التأني من الله. فلذلك الإنسان ينبغي أن لا يستعجل. كان الإنسان عجول، إذا سئل لا يجيب على طول، تأمل. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. لذلك العاقل إذا سئل لا بد يتأمل، أما المغفل يجيب على طول. يعجل أي شيء، لا تستعجل. والزمن كفيل بأن يظهر الحق من الباطل. تقول الخنساء ترى الأمور، رضي الله عنا وعنها، ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبسا. كانت عندها، جاءتها يعني إخوانها وأولادها يعني أصيبت فيهم، ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبسا. ترى الجليس يقول القول تحسبه نصحا وهيهات ما نصحا به التمسا. فاسمع مقالته واحذر عداوته والبس له ثوب شك مثل ما لبسا. طبعا هذا إذا كان الإنسان تعرف أنه إنسان عدو يريد أن يوقع بك. أما إخوانك المسلمون فينبغي أن تأخذ استشارتهم وتعمل بها. أما هذا الإنسان الذي تعلم أنه منافق وعدو للإسلام والمسلمين هو الذي تأخذ منه الحيطة، وتعلم أن كلامه لا يريد به إلا الإضرار بك. لذلك يعني ديننا دين كامل والحمد لله. ثم قال وجعلنا النهار آيتين، جعلنا الليل آية والنهار آية، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هنا للعلماء في هذا الكلام قولان، قول أن المقصود بس الليل والنهار وأنهم آية، ثم الليل والنهار آية والقمر آية والشمس آية. إذن في قولان في المعنى. المسجد الجامع هو أيوة، يعني نفس الإضافة، نفس المسجد هو الجامع. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني جعلنا القمر يعني آية ولكنه فيه ظلام، وجعلنا الشمس مضيئة أكثر، وجعلنا الليل آية والنهار آية والشمس آية والقمر آية، لتعلموا أن هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله، والنتيجة ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ونعلم أن الذي خلق السماوات والأرض والليل والنهار قادر على أن يعاقب من عصاه، وقادر على أن يكرم من أطاعه، فيكون ذلك مدعاة للاستقامة على شرع الله. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مبصرا فيها، هذا توسع في العبارة. وجعلنا آية النهار أي وجعلنا النهار يعني تبصرون فيه، مبصرة يعني يبصر فيه الباصر، كما قال نهاره صائم أي صائم في النهار. نعم. لتبتغوا فضلا من ربكم، من البيع والشراء والزروع والأعمال، ولتعلموا عدد السنين والحساب، فتعلموا أوقات الزراعة فتزرعون، وأوقات السفر فتسافرون،
وديونكم وعدد نسائكم والحساب فيما بينكم، فتستفيدون في ذلك في حياتكم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء بينه الله وفصله تفصيلا كاملا، كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال للقلم اكتب فقال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء فصلناه. كيف تنام، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تبيع، كيف تعامل والديك، تعامل زوجك، أولادك، جيرانك، حتى علمك كيف تمشي في الطريق ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، ولا تقف ما ليس لك به علم. أحل الله البيع وحرم الربا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم، كل شيء فصلناه، بيوع، إيجارات، جعول، أي شيء، أنكحة، طلاق، عقود، إلى أيمان، نذور، صلاة، صوم، حج، اعتكاف، كل شيء مبين. أليس علينا حتم أن نفهم هذا الدين يا أحبتي؟ كيف ما نفهم ديننا؟ كيف ما نتقوى بديننا؟ كيف ما نهتم بشرفنا وبقيمنا وبأخلاقنا؟ كيف هذه الأمة تهمل مصالحها؟ كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، هذه مشكلتنا. كل واحد منا ينام في بيته ويجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم ما فعلوا، ولم الله يهديهم ما سووا. طيب الله يهديك أنت، ليش ما تفعل أنت؟ ليش ما تقوم أنت بما تستطيع؟ ولا يكلف الله نفسا لا وسع. إذن يجب على كل واحد منا أن يقوم بما يستطيع نحو دينه وأمته بعد عبادته لربه. كل واحد منا يقوم بما يستطيع نحو دينه وأمته، ولا يكلف الله نفسا لا وسع. أدعو للمسلمين، لا تغش المسلمين، لا تكذب على المسلمين، ساعد من تستطيع أن تساعد، خليه قدوة حسنة، لا تكذب، لا تظلم، لا ترابي، لا تنمم، لا تعق والديك، لا تضيع من تعول، لا تظلم جيرانك، لا تنجش. أنت إذا قمت بالدين في نفسك أنت خدمت الإسلام والمسلمين، لأن الأمة الآن من أكبر مشاكلها الجوع في القدوة، عندنا جوع في القدوة، الأمة تعيش فقرا في القدوة الحسنة، لذلك ينبغي أن نهتم بالقدوة الحسنة، القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. القدوة، القدوة. الصحابة رضوان الله علينا وعليهم نشروا الإسلام في مدة قياسية أقل من 50 سنة، وصل الإسلام إلى الصين وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى وراء الحبشة وإلى إسبانيا، جبل طارق، الأندلس، وكان ذلك بالقدوة. إذا جاءوا لبلد في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ولا يفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلد وزعوا المال على الفقراء،
فإذا رأوهم الآخرون دخلوا في دين الله أفواجا. لذلك هذا الدين أمر عجيب، السلوك عجيب. ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له اعطيني صفات هؤلاء القوم، فلما ذكر له صفاتهم قال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. هم الآن يريدون أن يبعدوننا عن السلوك الذي يجعل الناس تتأثر بالدين، يعني شغلهم الشاغل إبعادنا عن سلوك الإسلام، لأن سلوك الإسلام تجعل الناس تتأثر به. لكن أخلاق المسلمين الآن ماذا؟ تجعل الناس تنفر من الإسلام. ولا يمكن يدخل في الإسلام في هذه الآونة إلا العباقرة لشدة التشويه الذي يوضع على الإسلام. الذي لم يكن متعلما وفاهما ودارسا وغاية في العمق يخاف من الإسلام لشدة التشويه الحاصل على الإسلام والمسلمين. فنحن في حاجة ماسة إلى مراكز عملاقة، مراكز للترجمة، مراكز لحل إشكالات غير المسلمين، مراكز لرد الشبه على الإسلام، مراكز للتفاهم بين المسلمين، مراكز لبيان أهمية التكافل بين المسلمين، مراكز لفهم كيف نحل مشاكلنا بالتفاهم وبالصلح، مراكز لضرورة شراء العقول، مراكز لتوطين العلم بين المسلمين، مراكز. لأن الكرة الأرضية أصبحت كالقرية الآن، فلا بد لهذه الأمة من أن تنقذ العالم من دخول النار، وقبل ذلك تزيل مشاكلها هي. لا بد لهذه الأمة أن تزيل مشاكلها وأن تتحد وأن تعلم أن كل مشكلة وراها مال أو جاه، وأن المشاكل تحل بالتنازل، التنازل التنازل التنازل، كل مشكلة وراها مال أو جاه. فيا عبد الله تنازل عن شيء من مالك أو جاهك لأخيك وتأتي الألفة والمحبة. أرأيتم ما أسهل الاتفاق؟ كل مشاكلنا سببها مال أو جاه، فكل واحد منا يجعل في نفسه أن يتنازل عن جزء من ماله وجزء من جاهه لإخوانه وتأتي بيننا الألفة والمحبة. لا كان إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ ماله كامل وجاهه كامل جاءت بين النفرة وجاء بيننا التقاتل والتكاره والتباغض. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنه، قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لأنه تنازل عن جاه، ترك له جاه، ترك السلطة، فانتهت المشكلة. لذلك لا بد أن نشيع بيننا التفاهم والتنازل ونحل مشاكلنا، وأننا إذا اختلفنا نعيد الأمور للكتاب والسنة، إذا اختلفنا نعيد الأمور للكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وإذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، نكرر أربعة أمور. عندك دليل؟ عندي دليل، ما فيه مشكلة. ما عندك دليل؟ ما عندي دليل، ما فيه مشكلة. عندك دليل؟ ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. أرأيتم ما أسهل هذا؟ إذا نحن نتدرب على هذا، إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. عندك دليل؟ عندي دليل، ما في مشكلة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الإمام مالك قال القروء الأطهار، الإمام أحمد قال الطهور الحيض، وهذا عليه كتاب وسنة ولغة، وهذا عليه كتاب وسنة ولغة. إذا اختار ما يحلو لك وارفق بمن؟ وارفق بالمخالف. الجنة بوابها كم؟ ثمانية. ادخل من باب، خلي غيرك يدخل من باب، لا تضيق واسع. قال له رميت قبل أن نحلق، افعل ولا حرج. طفت قبل أن نرمي، افعل ولا حرج. فما سئل في ذلك عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. فلا نضيق على الناس، وقبل أن ننكر على المخالف نسأله عن دليله. واحد خالفك، قل له يا أخي ما دليلك على هذا؟ فإذا قال لك حديث موضوع، قل له هذا الحديث موضوع، أتي بغيره. أتى بآية منسوخة، قل له أتي بغيرها. إذا أنا عندي حديث صحيح وعندي آية محكمة، تعال معي. لكن المشكلة أننا ينزع الثقة بيننا، تجد المسلم ينفر من المسلم، ونحن إذا لم نحب بعض إيماننا ناقص. لا بد أن نحب بعض، لا بد أن نتعاون ونتكافل، لا بد أن نتحاور، نجلس مع بعض ونتحاور، نجلس على طاولة المفاوضة. الصحابة اختلفوا، والتابعون اختلفوا، والأئمة الأربعة اختلفوا، وكل منهم يترحم على الثاني ويترضى. الإمام مالك والإمام أحمد اختلفوا في لحم الإبل. مالك قال لا ينقض الوضوء، والشافعي قال لا ينقض الوضوء، وأبو حنيفة قال لا ينقض الوضوء، والإمام أحمد قال ينقض الوضوء. وهذا استدل بنصوص، وهذا استدل بنصوص، وهذا صحيح وهذا صحيح. طيب ماذا نفعل؟ وهذه الصلاة، والوضوء شرط في الصلاة. إذن الشريعة لما وضعت يا أحبة متحملة لما لا للخلاف، ولا نضيق واسعا. ابن عباس وعائشة اختلفا في ليلة الإسراء، هل نبينا رأى ربه؟ ابن عباس قال رأى ربه، عائشة قال لم يرى ربه. وما قال أنت ضال، ولا قالت له أنت ضال. إذن إذا كان الخلاف تتحمله النصوص فهذا لا يفسد للود قضية. لكن واحد تستدل بآية يستدلك بمنام أو بقول شيخ، هذه مشكلة. تقول له قال الله، يقول لك قال شيخي، لا هذا ما يصلح. تقول له قال الله، يقول لك قال أبي، هذه مشكلة. أما إذا قلت له قال الله قال الله، الأمر سهل، قال رسول الله قال رسول الله. إذن يا أحبتي، نحن في حاجة ماسة إلى التفاهم والتآلف، وهذا لا يكون إلا بالتحاور. ما نختلف فيه نضعه على طاولة المفاوضة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض كل ذلك لم يقع. إذن خلقكم الله فاعبدوا الله. لذلك الأدلة والحجج الموجودة في الدين، الرجل الذي جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم شاب كان صريحا وقال له إذن لي في الزنا، شاب صريح، قال له ادنو أترضاه لأمك؟ قال لا. شوف التربية، انظروا إلى مكامن النخوة في الإنسان. أترضاه لأختك؟ لا. كذلك الناس، كذلك الناس. ثم دعا له، والله ديننا دين رائع يا أحبتي، فنحن الآن في شهر رمضان، فينبغي أن نتنبه، من كان عنده مشاكل فليزيلها، ذنوب، مظلمة، يتوب إلى الله ويحاول يفتح طريق جديد، ويقدم لدينه وأمته ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تقول لا أستطيع، لا، ربك لا يكلفك إلا بما تستطيع، ما عندك عذر، قدم ما تستطيع، وما لا تستطيع لا تكلف به. وإن نمت تسامح، وإن نسيت تسامح، وإن اضطررت تسامح، وإن تبت تسامح. والحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، ولا يهلك على ربنا إلا هالك، والله يغفر الذنوب جميعا. فلنبادر في شهر القرآن وفي شهر الصوم، ولنري ربنا من أنفسنا ما به يغفر لنا ويرفع درجاتنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا سائل يسأل يقول: بعض الناس يوصي المعتمر بأن يقوم أثناء الطواف بوضع معه قماش أو سجادة لأجل البركة، ويعتقد أن هذه منشفة، فهل هذا شرك؟ أيوة، إيش تشفع له؟ هذا مشكل. أولا، الإنسان لا يستشفع إلا بما يملك، لأن الإنسان يسأل ربه بما يملك ويقول: اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك أو بإيماني به. هذا هو الذي لا خلاف فيه. والبركة شيء توقيفي، البركة شيء توقيفي، فالعلماء البركة فيهم الدعاء والتعليم والقدوة الحسنة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فالبركة في ريقه وعرقه وشعره وثيابه التي لابسته، وكل شيء لامس النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة، لأنه قسم عليهم شعره وكانوا يتدلكون بنخامته صلوات الله وسلامه عليه، وابن الزبير ورد أنه شرب دمه في السيرة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فغير معصوم، فيتبرك من العلماء بدعائهم وبالجلوس معهم لأخذ العلم منهم. أما البيت فيتمسح به لأجل أن الله تعالى أمرنا بذلك، أمرنا بذلك. فالدين توقيفي، فما قال الله أو رسول فيه بركة نتبرك به، وما قال أنه ليست فيه بركة لا نتبرك به، وما قال أنه يتمسح به نتمسح به، وما قال أنه يطاف به يطاف به. ونحن نطوف بالبيت لأن الله قال: وليطوفوا، ونمسح الركن اليماني والركن اللي فيه الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. أما الذي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح به، وزمزم لأنه هو فيه البركة، زمزم طعام طعم وشفاء سقم لما شرب، وإلا لو لم يكن هذا لما أخذ زمزم لهذا. إذن البركة توقيفية، فما جعل الله فيه البركة تطلب منه البركة، وما لم يجعل فيه بركة لا تطلب منه. والدين توقيفي، كما أن الدعاء لا يصلح إلا لله، فالأولياء لا يطلبون ولا يعلمون الغيب، فالدين توقيفي. فما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما قاله رسول الله نقوله، وما نفاه ننفيه. فالدين اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم، نرجو الله تعالى أن يرزقنا الاتباع.
هذا السؤال لم أستطع قراءته.
يقول: نفسه تحدثه بشيء يكرهه، هل عليه شيء؟ لا، حديث النفس ليس عليك، لكن ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. أصول دخول الجنة أربعة، وأصول دخول جهنم أربعة، سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة فعلها هو أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، نرجو الله السلام والعافية. يقول: بطاقة الائتمان الفيزا، أنا أحيلك إلى لجنة الإفتاء، في لجنة للإفتاء ترجع إليهم يفتوك، لأن عندهم فريق يبحث القضية ولهم خلفية في هذا أكثر. في هذا آخر سؤال. يقول: في بلدهم يستوردون مصاحف مكتوب عليها علامة تجارية، المصاحف ينبغي يكتب عليها المصاحف ولا تجعل زي البضائع، لا،